كيف؟
إسقاط الأولى.
لا هو يعني الهمزة الأولى. يعني الهمزة الأولى من الهمزتين المتجاورتين. وهي همزة أولئي الثانية. وهمزة هي. فهذه ثلاث قراءات. وبأيها قرأت حزة؟ يقول كانوا يعبدون. كانوا متى؟ في الدنيا. يقول الله تعالى ذلك توبيخا وتقريعا لهؤلاء العابدين الذين كانوا يعبدون الملائكة. والملائكة تقدم لنا كثيرا أنها جمع ملك وأصل ملك ملأك وأصل ملأك مألك كذا. ففيها أصول لكنها بالاستعمال وصلت إلى هذه الوضع. قالوا الضمير يعود على الملائكة سبحانه تنزيها لك عن الشريك. يعني أننا ننزهك عن أن نكون شركاء لك لا نحن ولا غيرنا. وتنزيه الله سبحانه وتعالى يكون عن شيئين، أحدهما النقص والثاني مشابهة المخلوقين. وإن كان مشابهة المخلوقين من النقص لكن هذا من باب التفصيل في القول. ينزه الله عن النقص، فمثلا لا يوصف الله تعالى مثلا بالعمى الصمم والعجز والضعف وما أشبه ذلك. مشابهة المخلوقين فيما له من صفات الكمال، فلا يقال علمه كعلم المخلوقين أو وجهه كوجه المخلوقين أو يده كيد المخلوقين وما أشبه ذلك. فهو منزه عن هذين الأمرين. هنا منزه عن أن يكون له شريك، لأنه لو كان له شريك لكان ناقصا. إذا أن الشريك معين لمن شاركه أو مالك لما يملكه، فالله تعالى منزه عن هذا. وليتقول الملائكة سبحانك أي تنزيها لك عن الشريك. وأفاد المؤلف بقوله تنزيها أفادنا أن سبحان منصوبة على أنها اسم مصدر، فتكون مفعولا مطلقا وهي ملازمة للنص على المفعولية المطلقة دائما، وملازمة أيضا للإضافة، فلا تقع إلا مرافعة وإلا منصوبة على المفعولية المطلقة. سبحانك أنت ولينا من دونهم، أي لا موالاة بيننا وبينهم من جهتنا. يعني أن هذه الجملة الخبرية الثبوتية أنت ولينا من دونهم معناها جملة سلبية، أي لا نتولى، بل أنت ولينا من دونهم فلا موالاة بيننا وبينهم. وإذا انتفت الموالاة ثبت ضدها وهي المعاداة. يعني فهؤلاء أعداؤنا وأنت ولينا من دونهم. وهذا كقوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أنت ولي بل للانتقال كانوا يعبدون الجن أي الشياطين، أي يطيعونهم في عبادتهم إيانا. أكثرهم بهم مؤمنون مصدقون فيما يقولون. بل للانتقال، لأن بل تأتي للإضراب الانتقالي وللإضراب الإبطالي. فإن كان المقصود بها إبطال ما سبق وإثبات ما لحق فالإضراب إبطالي. وإذا كان المقصود بها الانتقال من معنى إلى آخر فوقه أو دونه يسمى إضرابا انتقاليا. هنا ما نقول إن هذا الإضراب انتقال، يعني بدأ، يعني أنهم لم يبطلوا ما سبق، فهم باقون على قولهم سبحانك أنت ولينا من دونهم ولا موالاة بيننا وبينهم ولا نواليهم ولا يوالون. بل نزيد على ذلك كانوا يعبدون الجن. والمراد بالجن هنا الشياطين، لأن الجن هم الشياطين الحق الواقع. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن ربه. فهم يعبدون الجن بماذا؟ إن كان المراد إذا كانوا يعبدون الملائكة كما وضعوا السياق، فكيف عبادتهم للجن هنا؟ عبادتهم للجن عبادة طاعة، أي أنهم يطيعونهم في الإشراق. فالجن تأمرهم أن يجعلوا الملائكة شركاء مع الله في العبادة فيطيعون. ومن أطاع غير الله في معصية الله فقد اتخذوا إلها. قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وقد روي أنهم كانوا إذا أحلوا ما حرم الله أحلوا، وإذا حرموا ما أحل الله حرموا، فجعلوهم إلها مع الله سبحانه وتعالى في التحليل والتحريم والطاعة. فيقول معنى قوله: بل كانوا يعبدون الجن، أي يطيعونهم في عبادة من؟ في عبادة الملائكة. ومن أطاع غيره في معصية الله فقد اتخذه إلها. بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، أكثرهم بهم مؤمنون مصدقون فيما يقولون لهم. قال أكثرهم ولم يقل كلهم، مع أن الجميع يعبدون الملائكة طاعة للجن. فلماذا عبروا بقولهم أكثرهم ولم يقولوا كلهم؟ جواب ذلك أن يقال إن هؤلاء المشركين ينقسمون إلى قسمين: قسم عامة الأتباع، عامة الأتباع لا يعرفون شيئا، وجدوا آباءهم على دين فمشوا عليه. والقسم الآخر يعني مجتهدون يعرفون الأمر ولكنهم يؤمنون بالملائكة بهؤلاء الجن ويصدقونهم ويكفرون بالرسل، وهؤلاء هم الأكثر. ومع ذلك فإن الأتباع وهم القسم الأول إذا تبين لهم الحق وأصروا على اتباع هؤلاء وقالوا كما قالت الأمم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، فإنهم مستحقون للعذاب لأنهم كفروا عن بصيرة. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا. فاليوم الهنا للعهد، ما نوعه؟ لا مهذب ولا الحضور، الحضور يعني اليوم، لا هذا للعهد الذكر. والمذكور هو قوله: ويوم نحشرهم، أي فاليوم الذي نحشرهم فيه لا يملك بعضهم لبعض نفع ولا ضر. وقولها اليوم لماذا نصبت أو بماذا نصبت؟ لا لا
اليوم،
لا على الظرفية، على الظرفية. والعامل فيها قوله لا يملك، يعني فلا يملك اليوم بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض، أي بعض المعبودين لبعض العابدين لبعض نفعا شفاعة ولا ضرا تعذيبا. طيب لا يملك بعضكم لبعض، من الذي انت تملكون؟ العابدين او المعبودين؟
المعبودين.
الذي لا يملك المعبود، لان العابد يرجو من وراء المعبود النفع او الضرر. فنقول لا يملك، لا يملك العابد للمعبود ضرا ولا نفعا، كما انه لا يملك المعبود للعابد ضرا ولا نفعا. وهذا والله اعلم هو الحكمه، لان الله عز وجل قال فاليوم لا يملك بعضكم من بعض، وجعله مبهما ليشمل العابد والمعبود والتابع والمتبوع. فكل احد يوم القيامه لا يملك لاحد نفعا ولا ضرا. المؤلف يقول شفاء، مع ان كلمه نفع اعم من الشفاعه، لكن كانه رحمه الله قيدها بالشفاعه لقولهم ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، فادعوا ان عبادتهم اياهم من اجل ان تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى وتقربهم اليه. فاليوم لا يملك بعضهم لبعض نفعا ولا ضرا، يعني نفعا في عبادتكم اياه بالشفاعه والاصح وبغيره، ولا ضرا بعدم عبادتكم اياه، اي انهم اذا لم تعبدوهم فانهم لن يضروكم. وكما انهم لا يملكون في ذلك اليوم نفعا ولا ضرا، فكذلك لا يملكون في الدنيا نفعا ولا ضرا. فان قلت انه قد يعبد الانسان غير الله فيدعوه لكشف ضر، فينكشف ذلك الضر، فما الجواب عن هذه الايه وغيرها؟ نقول ان هذا الذي حصل لم يحصل بالدعاء او بالعباده، ولكن حصل عنده، فليس ذلك سببا. فاذا قلت قولك انه حصل عنده لا به دعوه تحتاج الى برهان، والا لكان الواجب ان يحال الامر على الشيء او على السبب الظاهر، وهو دعاء هذه الاصنام. تعملين اعتراض هذا ولا لا؟ طيب، يعني قد تقول ان هذا الشيء حصل عند الدعاء لا بالدعاء، فيقال لك هذه دعوه منك، ما دام دعا هذا الصنم ان يشفيه فشفي. فالاصل الحالة في الحكم على السبب الظاهر وهو هذا الدعاء، فدعوى انه حصل بغير هذا السبب الظاهر تحتاج الى دليل، تحتاج الى دليل. فالجواب ان لدينا دليل على ذلك، وهو قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقول ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقول هؤلاء شفعاءنا عند الله. وقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فهاتان الآيتان وما أشبههما كلها تدل على أن هذه الأصنام لا تنفع، لا بجلب نفع ولا بدفع ضرر. فإن وجد شيء حصل بعد الدعاء فقد حصل عنده ايش؟ لا به. فإن قلت كيف يكون هذا الشيء؟ وما الحكمة من أن الله عز وجل يجعل حدوث هذا النفع أو اندفاع هذا الضرر عند دعاء هذه الأصنام؟ نعم، نقول فتنة وامتحانا. فإن الله تعالى قد يمتحن العبد بالشيء المحرم يصر عليه أو يبتليه الشيء المحرم يمتنع منه. والله على كل شيء قدير. نعم. ناخذ الفوائد الآن. قال الله عز وجل: والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. في هذه الآية الكريمة من الفوائد: أولا أن من عباد الله من يسعى لإبطال آيات الله عز وجل بكل ما يستطيع من قوة. دليل ذلك أن أو وجه ذلك أن الله أثبته وأثبت عذابه، فقال أولئك في العذاب محضرون، وليس شيئا مفروضا مقدرا بل هو شيء واقع. ومن فوائد الآية الكريمة بيان ما يصل إليه عتو الإنسان وطغيانه حيث يسعى في آيات الله معاجزا لله عز وجل. فمن أنت حتى تعاجز الله وتطلب تعجيزه وتتحداه؟ ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المعاجزين الذين يسعون في آيات الله معاجزين سوف يكونون يوم القيامة في العذاب بقوله: أولئك في العذاب محضرون. وربما يقول قائل: إنهم في العذاب محضرون حتى في الدنيا، ويكون مراد بالعذاب هنا العذاب القلبي، لأن الكافر مهما نعم في الدنيا فإنه في ألم وعذاب في قلبه، لأن الكافر لا يشبع من الدنيا، فهو في حزن خوفا من ذهاب الموجود، وفي هم طلبا لوجود المفقود، لأنه يريد أن تنمو له الدنيا وتزدهر، ويخشى أيضا من أن تفوت بخلاف المؤمن. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء والعقوبة بقوله: أولئك في العذاب محضرون. ثم قال الله سبحانه وتعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له. فادنا في هذه الآية من الفوائد طلب الإعلان في أن الأمور كلها بيد الله من بسط وتضييق، لقوله قل، إذ أنه ليس المراد أن تقولها في نفسك بل تقولها في نفسك ولغيرك أيضا. ومن فوائدها أن الأرزاق بيد الله لقوله: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له. ويترتب على هذا فائدة، وهي أن نطلب الرزق ممن؟ من الله، لأنه هو الذي يبسط الرزق ويقدر. ويتفرع عليه فائدة أخرى، وهي أن لا نطلب رزق الله بمعاصيه، لأن طلب رزق الله بمعاصيه منافي للأدب. كيف تطلب الرزق من بيده الرزق بمعصيته؟ ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، فقال: إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني اطلبوا الرزق طلبا جميلا وهو ما وافق الشرع. وعلى هذا فطلب الرزق بالغش والكذب والظلم طلب مشروع ولا غير مشروع؟ غير مشروع، بل هو ينافي الأدب مع الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة تمام ربوبية الله سبحانه وتعالى وسلطانه لكونه يبسط ويقدر، ولا أحد يمكن أن يعترض عليه. وحتى لو اعترض عليه هل ينفع هذا الاعتراض؟ لا ينفع،
لأن الله مدبر لما يشاء. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على الإنفاق لقوله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ووجه ذلك أن الإنسان إذا أنفق فإن نفسه الأمارة بالسوء تقول له إذا أنفقت من مالك نقصت منه فلا تنفق، فيقول الله عز وجل ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ومن فوائدها أيضا أن الإنفاق وإن قل فإنه مخلوف. من أين تؤخذ؟ من شيء، فإنها نكرة في سياق الشرط مؤكدة بمن الزائدة، هذا إذا لم تكن من بيانا لما في قول ما أنفقتم. طيب، ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى خير الرازقين، خير الرازقين بكثرة العطاء وبدوام العطاء، فمن سوى الله من الرازقين لا يعطي الكثير، وإذا أعطى الكثير فإنه يمل فلا يستمر في عطائه. أما الله عز وجل فإنه خير الرازقين في عطائه كثرة واستمرارا. ومن فوائدها إثبات رازق سوى الله. من أين تؤخذ؟ من قوله خير الرازقين، فإن هذا يدل على وجود مفضل ومفضل عليه مشتركين في أصل المفضل به وهو الرزق، ولكن رزق غير الله من رزق الله، لأن هذا الذي أعطاني مثلا من أين له العطاء؟ من الله، فيكون إعطاؤه إياي من رزق الله الذي أعطاه. وأيضا فإن رزق غير الله رزق محدود، ليس شاملا لكل أحد وليس شاملا لكل زمن. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن أفعال العباد مخلوقة لله، ففيها رد على من؟ لا، القدرية. من أين تؤخذ الفائدة هذه؟ لقوله ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ونحن نعلم أن الرزق الذي يأتينا يكون كثيرا من كسبنا، نتجر ونحرث ونعمل ونحصل على الرزق، فيكون في هذا دليل على أن فعل العبد مخلوق لله سبحانه وتعالى. وفيها أيضا رد على الجهمية، على الجبرية قصدي، وهم الجهمية أيضا، لقوله وما أنفقتم، حيث أضاف الفعل إلى العبد، والجبرية يقولون إن الإنسان مسلوب القدرة والاختيار وفعله لا ينسب إليه إلا على سبيل المجاز، وإلا فإنه لا اختيار له في فعله. ثم قال عز وجل ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. يستفاد من الآية الكريمة أنه ينبغي تذكير الناس بيوم المعاد. وجه الدلالة أن يوم يحشرهم متعلق بمحذوف تقديره أذكر يوم يحشرهم. وهل هذا يشمل تذكير النفس؟ يعني بمعنى أن نفسك إذا غفلت ينبغي أن تذكرها يوم الحشر ويوم الموت أو لا؟ نعم يشمل، لأن قوله أذكر المقدر يحتمل أن المعنى أذكر في نفسك هذا اليوم أو أذكر لغيرك هذا اليوم، وكلاهما حق. فينبغي للإنسان أن يذكر نفسه مآله كلما ركنت إلى الدنيا وأرادت الانغماس فيها فليذكرها يوما نقلع من هذه الدنيا، ويذكرها قوما انتقلوا عن هذه الدنيا وكانوا أكثر منه قوة أشد منه قوة وأكثر أموالا وأولادا، ثم يذكرها ما وراء ذلك من الحساب والعقاب، وهو اليوم المشهود الذي يجمع له الناس. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات البعث لقوله ويوم يحشرهم جميعا. ومن فوائدها أيضا أن الحشر عام لكل أحد، حتى من أكلته السباع وأحرقته النيران. من أين يؤخذ؟ من قوله جميعا، وهو كذلك، فالذي أكلته السباع أو أحرقته النيران لا بد أن يحشر يوم القيامة، كما قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القول لله. ثم نقول، وهذا أعني إثبات القول والكلام لله سبحانه وتعالى، هو مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الأشاعرة ومذهب المعتزلة. بلى، لكنهم يختلفون في تفسير هذا الكلام. الكلام عند أهل السنة والجماعة كلام حقيقي بحروف وأصوات مسموعة وهو غير مخلوق، والكلام عند المعتزلة كلام بحروف وأصوات مسموعة لكنه ليس من صفات الله، فهو مخلوق عندهم. يقولون إن الله تعالى يخلق كلاما فينسبه إليه على سبيل التشريف والتعظيم، كنسبة البيت إليه ونسبة المساجد إليه ونسبة الناقة إليه ونسبة الأرواح إليه وما أشبه ذلك. والأشاعرة يثبتون لله كلاما لكنهم يقولون إنه بغير حروف وبغير أصوات مسموعة، بل هو المعنى القائم بنفسه. وهذا الذي يسمع، الذي سمعه موسى وسمعه محمد عليه الصلاة والسلام ويسمعه الناس يوم القيامة، هذه أصوات يخلقها الله عز وجل لتعبر عما في نفسه، وليست هي كلام الله بل هي عبارة عنه. أما أهل السنة وجماعة فيقولون إن كلام الله تعالى كلام حقيقي بحرف وصوت مسموع، لكن هذا الصوت لا يشبه أصوات المخلوقين لأنه من كلام الله، وكلامه صفة من صفاته لا تشبه صفات المخلوقين. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة تقريع أولئك المشركين وتوبيخهم بسؤال من يدعونهم آلهة حتى يظهروا البراءة منهم، بقوله أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونه. فسؤال المعبودين عن عبادة العابدين يراد به إيش؟ التقريع والتوبيخ لأولئك العابدين، وأن هؤلاء المعبودين تبرؤوا منه وقالوا سبحانك أنت ولينا من دونه. وهذا من أشد ما يكون من التخجيل والتوبيخ والتنديم، لأنه يظهر كذب هؤلاء العابدين وافتراءهم. ومن فوائدها إثبات الملائكة وأن من الناس من عبدهم من دون الله، لقوله يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. نعم. ومن فوائدها أيضا بيان ما عند الملائكة عليهم الصلاة والسلام من تعظيم الله، حيث قالوا سبحانك أي تنزيها عن أن يكون لك شريك لا منا ولا من غيره. ومنها إثبات ربوبية الله سبحانه وتعالى للملائكة، حيث قالوا أنت ولينا من دونهم. ومن فوائد الآية إثبات الجن لقوله بل كانوا يعبدون الجن. طيب، والجن عالم غيبي مخلوق من نار، وفيهم المؤمن والكافر والمطيع والعاصي كما في سورة الجن. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الكفر بالجن. طيب، قول أكثرهم بهم مؤمنون، هذا إقرار ولا إنكار؟ إذن المراد بالإيمان هنا الإيمان بعبادتهم ما هو بوجودهم، لأن الإيمان بوجودهم واجب، لكن الإيمان بأن لهم حقا في العبادة.
يعني الهمزة الأولى من الهمزتين المتجاورتين، وهي همزة أولئي الثانية وهمزة هي، فهذه ثلاث قراءات. وبأيها قرأت حزة؟ يقول كانوا يعبدون. كانوا متى؟ في الدنيا. يقول الله تعالى ذلك توبيخا وتقريعا لهؤلاء العابدين الذين كانوا يعبدون الملائكة. والملائكة تقدم لنا كثيرا أنها جمع ملك، وأصل ملك ملأك، وأصل ملأك مألك، كذا، ففيها أصول، لكنها بالاستعمال وصلت إلى هذه الوقت. قالوا الضمير يعود على الملائكة، سبحانه تنزيها لك عن الشريك، يعني أننا ننزهك عن أن نكون شركاء لك، لا نحن ولا غيرنا. وتنزيه الله سبحانه وتعالى يكون عن شيئين، أحدهما النقص، والثاني مشابهة المخلوقين. وإن كان مشابهة المخلوقين من النقص، لكن هذا من باب التفصيل في القول. ينزه الله عن النقص، فمثلا لا يوصف الله تعالى مثلا بالعمى والصمم والعجز والضعف وما أشبه ذلك. مشابهة المخلوقين فيما له من صفات الكمال، فلا يقال علمه كعلم المخلوقين، أو وجهه كوجه المخلوقين، أو يده كيد المخلوقين وما أشبه ذلك. فهو نزع عن هذين الأمرين. هنا منزه عن أن يكون له شريك، لأنه لو كان له شريك لكان ناقصا، إذ أن الشريك معين لمن شاركه أو مالك لما يملكه. فالله تعالى منزه عن هذا، وليتقول الملائكة سبحانك أي تنزيها لك عن الشريك. وأفاد المؤلف بقوله تنزيها، أفادنا أن سبحان منصوبة على أنها اسم مصدر، فتكون مفعولا مطلقا، وهي ملازمة للنصب على المفعولية المطلقة دائما، وملازمة أيضا للإضافة، فلا تقع إلا مرافعة وإلا منصوبة على المفعولية المطلقة. سبحانك أنت ولينا من دونهم، أي لا موالاة بيننا وبينهم من جهتنا، يعني أن هذه الجملة الخبرية الثبوتية أنت ولينا من دونهم معناها جملة سلبية، أي لا نتولى، بل أنت ولينا من دونهم فلا موالاة بيننا وبينهم. وإذا انتفت الموالاة ثبت ضدها وهي المعاداة، يعني فهؤلاء أعداؤنا وأنت ولينا من دونهم، وهذا كقوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أنت ولي بل للانتقال، كانوا يعبدون الجن أي الشياطين أي يطيعونهم في عبادتهم إيانا، أكثرهم بهم مؤمنون مصدقون فيما يقولون. بل للانتقال، لأن بل تأتي للإضراب الانتقالي وللإضراب الإبطال، فإن كان المقصود بها إبطال ما سبق وإثبات ما لحق فالإضراب إبطالي، وإذا كان المقصود بها الانتقال من معنى إلى آخر فوقه أو دونه يسمى إضرابا انتقاليا. هنا مالك يقول إن هذا الإضراب انتقال، يعني بدأ، يعني أنهم لم يبطلوا ما سبق، فهم باقون على قولهم سبحانك أنت ولينا من دونهم، ولا موالاة بيننا وبينهم، ولا نواليهم ولا يوالون. بل نزيد على ذلك: كانوا يعبدون الجن، والمراد بالجن هنا الشياطين، لأن الجن هو الشياطين الحق الواقع. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فهم يعبدون الجن بماذا؟ إن كان المراد إذا كانوا يعبدون الملائكة كما هو ظاهر السياق، فكيف عبادتهم للجن هنا؟ عبادتهم للجن عبادة طاعة، أي أنهم يطيعونهم في الإشراف، فالجن تأمرهم أن يجعلوا الملائكة شركاء مع الله في العبادة فيطيعون، ومن أطاع غير الله في معصية الله فقد اتخذهم إلها. قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وقد روي أنهم كانوا إذا أحلوا ما حرم الله أحلوا، وإذا حرموا ما أحل الله حرموا، فجعلوهم إلها مع الله سبحانه وتعالى في التحليل والتحريم والطاعة. فيقول معنى قوله: بل كانوا يعبدون الجن أي يطيعونهم في عبادة من؟ في عبادة الملائكة. ومن أطاع غيره في معصية الله فقد اتخذه إلها. بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، أكثرهم بهم مؤمنون مصدقون فيما يقولون لهم. قال أكثرهم ولم يقل كلهم، مع أن الجميع يعبدون الملائكة طاعة للجن، فلماذا عبروا بقولهم أكثرهم ولم يقولوا كلهم؟ جواب ذلك أن يقال إن هؤلاء المشركين ينقسمون إلى قسمين: قسم عامة الأتباع، عامة الأتباع لا يعرفون شيئا، وجدوا آباءهم على دين فمشوا عليه، والقسم الآخر يعني مجتهدون يعرفون الأمر ولكنهم يؤمنون بالملائكة بهؤلاء الجن ويصدقونهم ويكفرون بالرسل، وهؤلاء هم الأكثر. ومع ذلك فإن الأتباع وهم القسم الأول إذا تبين لهم الحق وأصروا على اتباع هؤلاء وقالوا كما قالت الأمم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، فإنهم مستحقون للعذاب لأنهم كفروا عن بصيرة. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا. فاليوم ال هنا في العهد ما نوفه؟ لا مهذب ولا الحضور. الحضور يعني اليوم؟ لا، هذا للعهد الذكر. والمذكور هو قوله ويوم نحشرهم، اي فاليوم الذي نحشرهم فيه لا يملك بعضهم لبعض نفع ولا ضر. وقولها اليوم لماذا نصبت او بماذا نصبت؟ لا 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 على الظرفيه، على الظرفيه. والعامل فيها قوله لا يملك، يعني فلا يملك اليوم بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض، اي بعض المعبودين لبعض العابدين، لبعض نفعا نفعا شفاعة ولا ضرا تعذيبا. طيب، لا يملك بعضكم لبعض، من الذي انتفع منكم؟ العابدين او المعبودين؟ الذي لا يملك المعبود، لان العابد يرجو من وراء المعبود النفع او الضرر. فنقول لا يملك، لا يملك العابد للمعبود ضرا ولا نفعا، كما انه لا يملك المعبود للعابد ضرا ولا نفعا. وهذا والله اعلم هو الحكمه، لان الله عز وجل قال فاليوم لا يملك بعضكم من بعض، وجعله مبهما ليشمل العابد والمعبود والتابع والمتبوع. فكل احد يوم القيامه لا يملك لاحد نفعا ولا ضرا. المؤلف يقول شفاعة، مع أن كلمة نفع أعم من الشفاعة، لكن كأنه رحمه الله قيدها بالشفاعة لقولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فادعوا أن عبادتهم إياهم من أجل أن تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى وتقربهم إليه. فاليوم لا يملك بعضهم لبعض نفعا ولا ضرا، يعني نفعا في عبادتكم إياه باشتفاعة والأصح وبغيره، ولا ضرا بعدم عبادتكم إياه، أي أنهم إذا لم تعبدوهم فإنهم لن يضروكم. وكما أنهم لا يملكون في ذلك اليوم نفعا ولا ضرا، فكذلك لا يملكون في الدنيا نفعا ولا ضرا. فإن قلت إنه قد يعبد الإنسان غير الله فيدعوه لكشف ضر، فينكشف ذلك الضر، فما الجواب عن هذه الآية وغيرها؟ نقول إن هذا الذي حصل لم يحصل بالدعاء أو بالعبادة، ولكن حصل عنده، فليس ذلك سببا. فإذا قلت قولك إنه حصل عنده لا به دعوة، تحتاج إلى برهان، وإلا لكان الواجب أن يحال الأمر على الشيء أو على السبب الظاهر، وهو دعاء هذه الأصنام. تعملين الاعتراض هذا ولا لا؟ طيب، يعني قد تقول إن هذا الشيء حصل عند الدعاء لا بالدعاء، فيقال لك هذه دعوة منك، ما دام دعا هذا الصنم أن يشفيه فشفي، فالأصل الإحالة في الحكم على السبب الظاهر وهو هذا الدعاء. فدعوى أنه حصل بغير هذا السبب الظاهر تحتاج إلى دليل، فالجواب أن لدينا دليل على ذلك، وهو قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقول ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقول هؤلاء شفعاءنا عند الله. وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فهذان الآيتان وما أشبههما كلها تدل على أن هذه الأصنام لا تنفع لا بجلب نفع ولا بدفع ضرر، فإن وجد شيء حصل بعد الدعاء فقد حصل عنده إيش؟ لا به. فإن قلت كيف يكون هذا الشيء، وما الحكمة من أن الله عز وجل يجعل حدوث هذا النفع أو اندفاع هذا الضرر عند دعاء هذه الأصنام؟ نعم، نقول فتنة وامتحانا، فإن الله تعالى قد يمتحن العبد بالشيء المحرم يصر عليه، أو يبتليه بالشيء المحرم يمتنع منه. والله على كل شيء قدير. نعم. نأخذ الفوائد الآن. قال الله عز وجل: والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. في هذه الآية الكريمة من الفوائد: أولا، أن من عباد الله من يسعى لإبطال آيات الله عز وجل بكل ما يستطيع من قوة. دليل ذلك أو وجه ذلك أن الله أثبته وأثبت عذابه، فقال: أولئك في العذاب محضرون. وليس شيئا مفروضا مقدرا، بل هو شيء واقع. ومن فوائد الآية الكريمة بيان ما يصل إليه عتو الإنسان وطغيانه، حيث يسعى في آيات الله معاجزا لله عز وجل. فمن أنت حتى تعاجز الله وتطلب تعجيزه وتتحداه؟ ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المعاجزين الذين يسعون في آيات الله معاجزين سوف يكونون يوم القيامة في العذاب، بقوله: أولئك في العذاب محضرون. وربما يقول قائل: إنهم في العذاب محضرون حتى في الدنيا، ويكون مراد بالعذاب هنا العذاب القلبي، لأن الكافر مهما نعم في الدنيا فإنه في ألم وعذاب في قلبه، لأن الكافر لا يشبع من الدنيا، فهو في حزن خوفا من ذهاب الموجود، وفي هم طلبا لوجود المفقود، لأنه يريد أن تنمو له الدنيا وتزدهر، ويخشى أيضا من أن تفوت، بخلاف المؤمن. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء والعقوبة، بقوله: أولئك في العذاب محضرون. ثم قال الله سبحانه وتعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له. فادنا في هذه الآية من الفوائد طلب الإعلان في أن الأمور كلها بيد الله من بسط وتضييق، لقوله: قل، إذ أنه ليس المراد أن تقولها في نفسك، بل تقولها في نفسك ولغيرك أيضا. ومن فوائدها أن الأرزاق بيد الله، لقوله: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له. ويترتب على هذا فائدة، وهي أن نطلب الرزق ممن؟ من الله، لأنه هو الذي يبسط الرزق ويقدر.
ويتفرع عليه فائدة أخرى، وهي أن لا نطلب رزق الله بمعاصيه، لأن طلب رزق الله بمعاصيه منافي للأدب. كيف تطلب الرزق من بيده الرزق بمعصيته؟ ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، فقال: إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني اطلبوا الرزق طلبا جميلا وهو ما وافق الشرع. وعلى هذا فطلب الرزق بالغش والكذب والظلم طلب مشروع ولا غير مشروع؟ غير مشروع، بل وينافي الأدب مع الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة تمام ربوبية الله سبحانه وتعالى وسلطانه، لكونه يبسط ويقدر ولا أحد يمكن أن يعترض عليه. وحتى لو اعترض عليه هل ينفع هذا الاعتراض؟ لا ينفع، لأن الله مدبر لما يشاء. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على الإنفاق، لقوله: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ووجه ذلك أن الإنسان إذا أنفق فإن نفسه الأمارة بالسوء تقول له: إذا أنفقت من مالك نقصت منه فلا تنفق. فيقول الله عز وجل: ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ومن فوائدها أيضا أن الإنفاق وإن قل فإنه مخلوف. من أين تؤخذ؟ من شيء، فإنها نكرة في سياق الشرط مؤكدة بمن الزائدة، هذا إذا لم تكن من بيانا لما في قول ما أنفقت. طيب، ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى خير الرازقين، خير الرازقين بكثرة العطاء وبدوام العطاء، فمن سوى الله من الرازقين لا يعطي الكثير، وإذا أعطى الكثير فإنه يمل فلا يستمر في عطائه. أما الله عز وجل فإنه خير الرازقين في عطائه كثرة واستمرارا. ومن فوائدها إثبات رازق سوى الله. من أين تؤخذ؟ من قوله خير الرازقين، فإن هذا يدل على وجود مفضل ومفضل عليه مشتركين في أصل المفضل به، وهو الرزق. ولكن رزق غير الله من رزق الله، لأن هذا الذي أعطاني مثلا من أين له العطاء؟ من الله، فيكون إعطاؤه إياي من رزق الله الذي أعطاه. وأيضا فإن رزق غير الله رزق محدود، ليس شاملا لكل أحد وليس شاملا لكل زمن. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن أفعال العباد مخلوقة لله، ففيها رد على من؟ لا، القدرية. من أين تؤخذ الفائدة هذه؟ لقوله: ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ونحن نعلم أن الرزق الذي يأتينا يكون كثيرا من كسبنا، نتجر ونحرث ونعمل ونحصل على الرزق، فيكون في هذا دليل على أن فعل العبد مخلوق لله سبحانه وتعالى. وفيها أيضا رد على الجهمية، على الجبرية قصد، وهم الجهمية أيضا، لقوله: وما أنفقتم، حيث أضاف الفعل إلى العبد. والجبرية يقولون إن الإنسان مسلوب القدرة والاختيار، وفعله لا ينسب إليه إلا على سبيل المجاز، وإلا فإنه لا اختيار له في فعله. ثم قال عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. يستفاد من الآية الكريمة أنه ينبغي تذكير الناس بيوم المعاد. وجه الدلالة أن يوم يحشرهم متعلق بمحذوف تقديره أذكر يوم يحشرهم. وهل هذا يشمل تذكير النفس؟ يعني بمعنى أن نفسك إذا غفلت ينبغي أن تذكرها يوم الحشر ويوم الموت أو لا؟ نعم يشمل، لأن قوله أذكر المقدر يحتمل أن المعنى أذكر في نفسك هذا اليوم أو أذكر لغيرك هذا اليوم، وكلاهما حق. فينبغي للإنسان أن يذكر نفسه مآله كلما ركنت إلى الدنيا وأرادت الانغماس فيها، فليذكرها يوما نقلة من هذه الدنيا، ويذكرها قوما انتقلوا عن هذه الدنيا وكانوا أكثر منه قوة، أشد منه قوة وأكثر أموالا وأولادا. ثم يذكرها ما وراء ذلك من الحساب والعقاب، وهو اليوم المشهود الذي يجمع له الناس. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات البعث لقوله: ويوم يحشرهم جميعا. ومن فوائدها أيضا أن الحشر عام لكل أحد، حتى من أكلته السباع وأحرقته النيران. من أين يؤخذ؟ من قوله جميعا، وهو كذلك، فالذي أكلته السباع أو أحرقته النيران لا بد أن يحشر يوم القيامة، كما قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القول لله، ثم نقول. وهذا أعني إثبات القول والكلام لله سبحانه وتعالى، ومذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الأشاعرة ومذهب المعتزلة. بلى، لكن يختلفون في تفسير هذا الكلام. الكلام عند أهل السنة والجماعة كلام حقيقي بحروف وأصوات مسموعة وهو غير مخلوق، والكلام عند المعتزلة كلام بحروف وأصوات مسموعة لكنه ليس من صفات الله، فهو مخلوق عندهم. يقولون إن الله تعالى يخلق كلاما فينسبه إليه على سبيل التشريف والتعظيم، كنسبة البيت إليه ونسبة المساجد إليه ونسبة الناقة إليه ونسبة الأرواح إليه وما أشبه ذلك. والأشاعرة يثبتون لله كلاما لكنهم يقولون إنه بغير حروف وبغير أصوات مسموعة، بل هو المعنى القائم بنفسه. وهذا الذي يسمع، الذي سمعه موسى وسمعه محمد عليه الصلاة والسلام ويسمعه الناس يوم القيامة، هذه أصوات يخلقها الله عز وجل لتعبر عما في نفسه، وليست هي كلام الله بل هي عبارة عنه. أما أهل السنة والجماعة فيقولون إن كلام الله تعالى كلام حقيقي بحرف وصوت مسموع، لكن هذا الصوت لا يشبه أصوات المخلوقين لأنه من كلام الله، وكلامه صفة من صفاته لا تشبه صفات المخلوقين. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة تقريع أولئك المشركين وتوبيخهم بسؤال من يدعونهم آلهة حتى يظهروا البراءة منهم، بقوله: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم. فسؤال المعبودين عن عبادة العابدين يراد به إيش؟ التقريع والتوبيخ لأولئك العابدين، وأن هؤلاء المعبودين تبرؤوا منه وقالوا سبحانك أنت ولينا من دونه، وهذا من أشد ما يكون من التخجيل والتوبيخ والتنديم، لأنه يظهر كذب هؤلاء العابدين وافتراءهم. ومن فوائدها إثبات الملائكة وأن من الناس من عبدهم من دون الله، لقوله يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. نعم. ومن فوائدها أيضا بيان ما عند الملائكة عليهم الصلاة والسلام من تعظيم الله، حيث قالوا سبحانك أي تنزيها عن أن يكون لك شريك لا منا ولا من غيره. ومنها إثبات ربوبية الله سبحانه وتعالى للملائكة، حيث قالوا أنت ولينا من دونهم. ومن فوائد الآية إثبات الجن لقوله بل كانوا يعبدون الجن. طيب، والجن عالم غيبي مخلوق من نار، وفيهم المؤمن والكافر والمطيع والعاصي كما في سورة الجن. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الكفر بالجن. ها؟ العكس. طيب، قول أكثرهم بهم مؤمنون هذا إقرار ولا إنكار؟ إذن المراد بالإيمان هنا الإيمان بعبادته ما بوجودهم، لأن الإيمان بوجودهم واجب، لكن الإيمان بأن لهم حقا في العبادة.